السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في نقطة تفتيش.
وموضوعنا النهاردة عن الحدود في الإسلام. المستشرقين وأعداء الإسلام وأتباعهم من مدعي التنويم مركزين جهودهم على الطعن في الشريعة الإسلامية والافتراء عليها بهدف تشويهها في عيون المسلمين، والجانب الأكبر من الافتراء والطعن بيوجهوه للنظام العقابي في الإسلام أو الحدود بشكل خاص.
في حالة النهاردة هنتعرض لأهم افتراءاتهم ونرد عليها.
أول حاجة بيقولوها أعداء الإسلام ومدعي التنوير لما بيتكلموا عن الحدود، يعني دي عقوبات كانت بتنفع من 1400 سنة تقريبا، لكن دلوقتي العالم تطور والعقوبات دي بقت لا تتناسب مع العصر اللي احنا عايشين فيه.
والكلام ده مجرد تدليس لثلاث أسباب. السبب رقم واحد أن العقوبة بشكل عام مرتبطة بالجريمة مش بالعصر، يعني إذا كانت عقوبة معينة مناسبة للجريمة في عصر معين فما ينفعش تيجي في عصر تقول عايزين نغير العقوبة دي لمجرد أن العصر تغير. لكن العقوبة دي يا جماعة تتغير في حالة ايه؟ في حالة تغير الجريمة اللي اتعملت علشان العقوبة. يعني لو الجريمة مثلا حدتها او خطرها على المجتمع بقى اقل مثلا، ممكن تتكلم في تخفيف حدة العقوبة مثلا. لو الجريمة وحدتها وخطرها على المجتمع زاد، ممكن تتكلم عن تغليظ العقوبة. فهل جريمة مثلا زي السرقة وحدتها وخطرها على المجتمع، هل دلوقتي ده بقى أقل من العصور السابقة ولا أكتر؟
السبب الثاني إن اللي بيقول إن الحدود دي نظام قديم ما بقاش يتناسب مع العصر الحالي، عايز يوهمك كمسلم إن الشريعة الإلهية ممكن تتعامل معاه زي ما بتتعامل مع القانون البشري الوضعي. يعني ببساطة زي ما القوانين الوضعية بتتغير وتتطور مع الزمن، الشريعة برضو لازم تتغير مع الزمن وتتطور. بس المشكلة ان الشريعة دي اللي سنها هو ربنا سبحانه وتعالى. القانون الوضعي انت اللي حطه فممكن تغيره، انما دي اللي سنها ربنا سبحانه وتعالى، فعشان تتغير وتفضل برضو شريعة إلهية لازم اللي يغيرها ربنا سبحانه وتعالى. وده بالظبط اللي حصل مع الشرائع اللي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى في الرسالات السابقة، لحد ما ربنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة والشريعة الخاتمة التي نسخت كل الشرائع السابقة. لكن لو البشر هم اللي غيروا الشريعة الإلهية، وقتها مش هتبقى إلهية أصلا، هتتحول إلى مجرد قانون بشري وضعي زي أي قانون.
يعني باختصار، تغيير الشريعة الإلهية واستبدالها بعقوبات يحددها البشر معناه ان المسلمين ما بقاش ليهم شريعة إلهية اساس. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للمسلمين شريعة، مش جعل لبعض المسلمين شريعة في وقت معين كده ومحدود. اما بقى المسلمين اللي عايشين في وقت تاني فيجعلوا هم نفسهم القوانين ويشرعوا التشريع اللي يعجبهم ويختاروه.
السبب الثالث اللي خلانا نقول ان كلام مدعي التنوير في ان التشريع نزل من 1400 سنة وكان ينفع وقته بس، ده تدليس. السبب الثالث ان اللي بيقول ان الشريعة دي نزلت لناس معينين في وقت معين، بنفس المنطق يقدر يقول ان الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من شرائع الاسلام برضو نزلت لناس معينين في زمن معين، لان الشريعة منظومة متكاملة. اذا قلت ان بعضها نزل لناس معينين ووقت معين، يبقى من المنطقي جدا انك تقول ان باقي الشريعة كمان نزلت لناس معينين وفي وقت معين.
يعني ايه اللي يمنع مثلا اللي بيقولوا كده من انهم يقولوا ان الصلاة دي ربنا فرضها على المسلمين في وقت معين لانهم كانوا مشركين قبل الاسلام وبيعبدوا الاصنام، فالصلاة بقى اتفرضت عليهم علشان يتخلصوا من الوثنية. لكن دلوقتي العصر اتغير بقى واحنا مش بنعبد اصنام ولا حاجة، يلا بقى يا جماعة نغير الصلاة ومش محتاجينها.
وإيه اللي يمنعه إن يقول إن الزكاة دي كانت لناس معينة في عصر معين بهدف تدوير المال وخدمة المجتمع، إنما دلوقتي العصر اتغير ودي بقت مسؤولية الدولة اللي تقوم بيها باستخدام أموال الضرائب مثلا اللي بتاخدها من المواطنين وهكذا، حتى لا يبقى من الإسلام شيء، وده بالفعل هو هدفهم الحقيقي.
تاني حاجة بيقولها أعداء الإسلام ومدعوا التنوير لما بيتكلموا عن الحدود، هي إن دي يا جماعة عقوبات قاسية جدا، والبشر دلوقتي بقوا أكثر رقيا وأكثر إنسانية وعملوا عقوبات ألطف كده وأقل قسوة. والكلام ده برضو مجرد تدليس لثلاث أسباب. السبب رقم واحد إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد السرقة قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان ده عقاب من الله. فاللي بيقول ان الحدود دي عقوبات قاسية ولا تصلح لمجتمعنا الحالي لانه اصبح وجهة نظرهم يعني أكثر إنسانية ورقي، ده بيدعي أنه أكثر حكمة من الله سبحانه وتعالى وأكثر رحمة من الله عز وجل.
رقم اثنين، اللي بيصف الحدود دي بأنها عقوبات قاسية بينظر إلى الجاني، معرفش ليه يعني، طب ليه مش بتنظر للضحية أو لفداحة الجريمة وخطرها على المجتمع؟ فلو بصيت على الجريمة اللي ارتكبها الجاني وأدركت أثرها على المجني عليه وخطرها على المجتمع كله، هتدرك إن الجريمة دي أشد قسوة بآلاف المرات من العقوبة اللي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه.
السبب رقم ثلاثة يا جماعة، إن الهدف الأساسي للعقوبة هو الردع، العقوبة هي سلاح الردع اللي وضعه ربنا سبحانه وتعالى في إيد المجتمع لحمايته من أصحاب النفوس الضعيفة اللي ممكن يفسدوا المجتمع كله في سبيل تحقيق رغباتهم ومصالحهم وأهوائهم. وبالتالي القسوة دي هي لازم أصلا من لوازم العقوبة لتحقيق الردع المطلوب، ودرجة القسوة مرتبطة بدرجة خطورة الجريمة وأثرها على الفرد والمجتمع.
والسؤال، بما أن العقوبة هدفها هو الردع، هل في حد يقدر يحدد العقوبة اللي تحقق الردع في نفوس البشر أكتر من ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق البشر واللي قال في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟
هل البشر أقدر على اختراع عقوبات تحفظ النفس والمال والعرض؟ ولا رب البشر اللي حرم التعدي على النفس والمال والعرض وأقدر سبحانه وتعالى على تشريع عقوبات تحفظ وتصون الأشياء اللي هو حرم التعدي عليها؟
ثالث حاجة بيقولها أعداء الإسلام ومدعي التنوير لما بيتكلموا عن الحدود، هي إن العقوبات الحديثة بتقوم على فلسفة إصلاح المجرم وعلاجه مش عقابه، لكن الحدود هدفها العقاب والتنكيل بالمجرم فقط، والكلام ده مجرد تدليس لثلاث أسباب.
أول سبب منهم إن العلاج، أي علاج، بيكون مرتبط بخطورة المرض على صحة وحياة المريض، وبالتالي في أمراض بتتعالج أحيانا بالأقراص أو بالحقن، وفي أمراض بتحتاج لتدخل جراحي، وفي أمراض بتحتاج للبتر أو الاستئصال، وكل طرق وأساليب العلاج دي رغم أسوتها أحيانا هدفها وحماية الفرد والمجتمع. يعني أسوة العلاج مش بتنفي إن في النهاية إن ده علاج هدفه حماية المريض وعلاجه.
السبب الثاني، إن إذا كان المرض فيه خطورة على المجتمع بيتم عزل المريض تماما لحماية المجتمع، ورغم إن المريض ما ارتكبش جريمة في حق المجتمع ولا حاجة، لكن بيتعرض لإجراءات مؤلمة أحيانا زي العزل مثلا، لأن الهدف الأول حتى في العلاج بيكون حماية المجتمع.
رقم ثلاثة، بناء على ما سبق نقدر نقول ببساطة إن الحدود في الإسلام حتى ولو كانت قاسية زي ما بيزعم أعداء الإسلام ومدعوا التنوير، فده مش معناه إنها مش علاج، بالعكس هي علاج، لكنه زيه زي أي علاج مر ومؤلم.
هو علاج بالنسبة للمجرم لأنه كفارة لذنوبه وتطهير لنفسه، وهو وقاية للمجتمع لأنه بيحقق الردع لأصحاب النفوس الضعيفة، وزي ما بنقول دايما الوقاية خير من العلاج.
ربنا سبحانه وتعالى وضع شروط لتطبيق الحدود، يعني مش كل شخص يسرق تتقطع ايده، ولا كل شخص يزني يرجم او يجلد وهكذا.
تعالوا نشوف كمثال شروط إقامة حد السرقة. رقم واحد، ان يكون السارق بالغ عاقل. رقم اثنين، ان يكون السارق عالم بالتحريم، ان ده حاجة حرام. رقم ثلاثة، ان يكون السارق غير مكره، يعني ما يكونش مكره على السرقة. رقم اربعة، ان يكون المسروق مالا محترما، يعني مش خمر او لحم خنزير مثلا. رقم خمسة، انه يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهب او 3 دراهم فضة او ما يساوي ذلك او اكثر.
الشرط رقم ستة من شروط تطبيق حد السرقة، ان يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة. الشرط رقم سبعة، ان يتم اثبات السرقة عند الحاكم اما بشهادة عدلين او باقرار السارق ان هو يعترف بنفسه. الشرط رقم 8، ان يطالب المسروق منه بماله. رقم 9، عدم وجود شبهة تضرأ الحد.
كل الحدود وضع الشرع لتطبيقها شروط لازم تتوافر كلها مجتمعة عشان يطبق هذا الحد، وده بيوضح قد ايه الشرع زي ما هو حريص على حماية المجتمع حريص كمان على الفرد وعدم تعرضه للظلم.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم مخاطبا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
للأسف وقت حلقتنا خلص، لكن معادنا بكرة قبل المعاد ده بربع ساعة، نشوفكم على خير في نقطة التفتيش.
السلام عليكم.